أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 25، اتجاهات النسبية. الاتجاه النسبي من المذاهب الفلسفية القائلة بوجود الحقيقة وإمكان معرفة الحقيقة، ولكن الاتجاه النسبي يرى أننا لا نستطيع أن نظفر بالحقيقة المطلقة، وإنما نستطيع أن نظفر بحقيقة نسبية. فالاتجاه النسبي يرى أن المعرفة أو الحقيقة التي يمكن للفكر الإنساني أن يظفر بها هي معرفة أو حقيقة نسبية، بمعنى أنها معرفة ليست خالصة 100% وليست خالصة من الشوائب الذاتية وليست معرفة مطلقة، بل هذه المعرفة الموجودة عند الإنسان هي مزيج وخليط بين الناحية الموضوعية للشيء من جهة، والناحية الذاتية للمدرك والمفكر من جهة أخرى. يعني الفكرة مؤلفة من شيئين، من ذاتيات المفكر ومن انعكاس الموضوعات الخارجية. فلا يمكن أن نفصل الحقيقة الموضوعية في التفكير عن الناحية الذاتية للأشخاص، فالحقيقة والمعرفة لا تبدو عارية عن كل إضافة أجنبية. والاتجاه النسبي يوجد فيه اتجاهان رئيسيان يختلفان في معنى النسبية وحدود النسبية. الاتجاه الأول هو الاتجاه النسبي في فلسفة عمانوئيل كانت، المعروف بالفلسفة النقدية. ففلسفة كانت النقدية النسبية مشهورة ومعروفة. الاتجاه الثاني الاتجاه النسبي الذاتي، وهو لعدة من الفلاسفة الماديين المحدثين. وهذا الاتجاه المادي الذاتي، الاتجاه النسبي الذاتي، مهد الطريق للنسبية التطورية التي نادت بها المادية الديالكتيكية. اليوم إن شاء الله نشرع في الاتجاه الأول، وهو الاتجاه النسبي لكانت، نسبية كانت. يرى كانت أن الحكم العقلي على قسمين. القسم الأول الحكم العقلي التحليلي، القسم الثاني الحكم العقلي التركيبي. ثم يقسم الحكم العقلي التركيبي إلى قسمين، القسم الأول الحكم العقلي التركيبي الأولي، القسم الثاني الحكم العقلي التركيبي الثانوي. ثم يبدأ بتطبيق هذه الأفكار على الحكمة النظرية بأقسامها الثلاثة، وهي الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقية أي الإلهية. فيرى كانت أن الرياضيات هي عبارة عن قضايا تركيبية أولية، هذا أولا. وثانيا يرى أن الطبيعيات هي عبارة عن قضايا تركيبية ثانوية. وثالثا يرى أن الإلهيات أو الميتافيزيقيا هو عبارة عن قضايا تحليلية. والقضايا التحليلية ليس فيها شيء جديد، فالفلسفة ليس فيها شيء جديد. والقضايا التركيبية الأولية لا تحتاج إلى مؤونة زائدة، فالرياضيات لا تحتاج إلى مؤونة زائدة. إذن الكلام، كل الكلام في القضايا التركيبية الثانوية، وهي موجودة في إيه؟ في الطبيعيات. الطبيعيات فيها أمران. الأمر الأول ذات الشيء، أي الشيء في ذاته. والثاني نظرتنا للشيء، أي الشيء لذاتنا. فحينما أدرس النار وتكون الماء وتكون التراب، تارة أنظر إلى التراب في ذاته، النار في ذاتها، الماء في ذاته، هذا بعد موضوعي. وتارة أنظر الماء لذاتنا، النار لذاتنا، فهذا شيء آخر. فيقول كانت إن العلوم الطبيعية والتجريبية تكون الأفكار فيها مزيج من شيئين، من الشيء لذاته والشيء لذاتنا. الشيء لذاته يعبر عن نسبة، وهي نسبة الموضوعات الخارجية، والشيء لذاتنا يعبر عن نسبة. فنظرية كانت النسبية إنما تكون في خصوص العلوم الطبيعية دون العلوم الرياضية، فإن العلوم الرياضية عبارة عن قضايا تركيبية أولية، ودون العلوم الفلسفية والميتافيزيقية، فإنها تكون عبارة عن قضايا تحليلية. هذا خلاصة كلام ونظرية كانت حينما انتقد العلوم. الآن نأتي إلى التفصيل. نسبية كانت، إن الحكم العقلي عند كانت على قسمين. قسم الأول الحكم التحليلي، وهو الحكم الذي يستعمله العقل لأجل التوضيح والتحليل فقط، كما في قولنا الجسم ممتدون والمثلث ذو أضلاع ثلاثة، فإن مرد الحكم هنا إلى تحليل مفهوم الجسم وتحليل مفهوم المثلث واستخراج العناصر المتضمنة في مفهوم الجسم أو المثلث، مثل مفهوم الامتداد المتضمن في مفهوم الجسم ومفهوم الأضلاع الثلاثة المتضمنة في مفهوم المثلث، وردها إلى الموضوع. وبالتالي الأحكام التحليلية لا تزودنا بمعرفة جديدة للموضوع، وإنما الأحكام التحليلية تقوم بتفسير الموضوع وتوضيح الموضوع وتحليل الموضوع. وتحليل الشيء وتفسيره ليس فيه شيء جديد. إذا أردنا أن نحلل شيء أو نفسر ظاهرة أو نحلل شيء فهذا ليس فيه جديد. يقول كانت إن الفلسفة قضاياها تحليلية، فالفلسفة التي تدرس الوجود تحلل الوجود، تفسر ظاهرة الوجود، توضح معنى الوجود، وتوضيح الشيء أو تفسيره أو تحليله لا يضيف معلومات جديدة وإنما يحلل الظواهر والمفردات. فإذا العلم لا يكون في الجانب التحليلي، نحن نقسم الحكم العقلي إلى قسمين، الحكم العقلي التحليلي والحكم العقلي التركيبي. أما الحكم العقلي التحليلي فلا يوجد فيه إضافة ولا يوجد علم زائد، لأننا نحلل المفردات، نوضح المفردات كما في الفلسفة والميتافيزيقيا، هذا بحسب دعوة. القسم الثاني من الحكم العقلي الحكم العقلي التركيبي، وهو الذي يزيد محموله يعني خبره علما جديدا على الموضوع، كما في قولنا الجسم ثقيل فأضفنا معنى الثقل إلى الجسم، وكما في قولنا الحرارة تمدد الفلزات فإننا حملنا تمدد الفلزات على الحرارة، فإن الصفة التي أسبغناها على الموضوع في هاتين القضيتين وهي صفة الحرارة فإنها ليست مستخرجة من الجسم، صفة الثقل ليست مستخرجة من الجسم، وصفة تمدد الفلزات ليست مستخرجة من الحرارة. إذن هذه الصفة التي حملناها على الموضوع ليست مستخرجة من الموضوع بالتحليل، وإنما تضاف إليه، فتنشأ بسبب ذلك معرفة جديدة بسبب هذه الإضافة. والأحكام التركيبية نوعان، النوع الأول هذا الحكم التركيبي الإضافة، إما قبل التجربة أو بعد التجربة. قبل التجربة هذا حكم تركيبي أولي، بعد التجربة هذا حكم تركيبي ثانوي. يقول الأحكام التركيبية نوعان، الأول الأحكام الأولية وهي الأحكام الثابتة لدى العقل قبل التجربة، كالأحكام الرياضية نحو الخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين، هذا في الهندسة. والسبب في تقدم الأحكام الأولية التجريبية على التجربة كون هذه الأحكام الأولية تعالج موضوعات فطرية في النفس البشرية، هي من القضايا الفطرية أو من القضايا الأولية، مثل أنت قبل ما تدخل التجربة عندك أن الكل أعظم من الجزء، وأن الخط المستقيم هو عبارة عن أقصر مسافة بين نقطتين. الثاني الأحكام الثانوية وهي الأحكام التي تثبت في العقل بعد التجربة، نظير الحكم بأن الشمس تسخن الأجسام وأن كل جسم له وزن. إلى هنا قسمنا الحكم العقلي إلى تحليلي وتركيبي، ثم قسمنا الحكم التركيبي إلى أولي قبل التجربة وثانوي بعد التجربة. الآن أريد أطبق هذه الأحكام العقلية على العلوم النظرية الثلاثة، الأول الرياضيات، فيقول هو أحكام الرياضيات أحكام عقلية تركيبية أولية، يعني أحكام فطرية قبل التجربة. الطبيعيات يقول هذه أحكام تركيبية ثانوية، يعني أحكام عقلية بعد التجربة. وأما الفلسفة فهي عبارة عن أحكام تحليلية. إذن العلم وين يكون موجود؟ في خصوص الطبيعيات والتجربيات، لأنها أحكام تجريبية وأحكام تركيبية ثانوية. وأما الفلسفة فلا علم فيها، لأنها أحكام تحليلية ليس فيها إضافة جديدة. وأما الرياضيات فأيضا لا يوجد فيها إضافة، لأنها أحكام تركيبية أولية قبل التجربة، إنما هي أحكام فطرية. إذن مربط الفرس وبيت القصيد هو الطبيعيات، أي الأحكام التركيبية الثانوية. يقول المصنف وتتلخص نظرية كانت عن المعرفة في تقسيم المعارف أو الأحكام العقلية إلى ثلاث طوائف، هي أقسام الحكمة النظرية عند القدماء. ما هي؟ أول شيء يبحثون الرياضيات، ثم الطبيعيات، ثم الإلهيات أي الميتافيزيقية. الطائفة الأولى الرياضيات، والأحكام العقلية في الرياضيات كلها أحكام تركيبية أولية سابقة على التجربة، لأنها تعالج موضوعات فطرية في النفس البشرية. كيف؟ يريد أن يقول هي تعالج الزمان والمكان، والزمان والمكان أمور يعيشها الإنسان بفطرته. فالهندسة تختص بالمكان، والحساب موضوعه العدد، والعدد هو تكرار للوحدة، والتكرار معناه التعاقب والتتابع. فلسفيا هكذا يقولون، التكرار عبارة عن التعاقب والتتابع، وهذا يعني التعاقب والتتابع هو الزمن في مفهومه الفلسفي عند كانت. في فلسفة كانت الزمن هو عبارة عن التتابع، تتابع اللحظات، تعاقب اللحظات الزمانية. إذن فالقطبان اللذان تدور حولهما مبادئ الرياضيات هما المكان والزمان، المكان في الهندسة والزمان في العدد، وهما الزمان والمكان في رأي كانت صورتان فطريتان موجودتان في الحس الصوري عند الإنسان بنحو مستقل عن التجربة. الإنسان جرب أو لم يجرب يدرك الزمان والمكان بفطرته. وعلى هذا فكل القضايا الرياضية مشتقة من طبائع عقولنا، بمعنى أننا خلقناها بأنفسنا ولم نستوردها من الخارج. هذه النقطة سنناقشها. من قال أن الرياضيات نحن صنعناها؟ الرياضيات حسابات موجودة في الواقع، الهندسة أمور موجودة في الخارج ونحن اكتشفناها، لا أننا صنعناها. هذه أول مناقشة في فلسفة كانت. يرى كانت أن كل القضايا الرياضية مشتقة من طبائع عقولنا، بمعنى أن خلقناها بأنفسنا ولم نستوردها من الخارج، إذ القضايا الرياضية تدور حول الزمان والمكان الفطريين، وبهذا تصبح الحقائق الرياضية يقينية مطلقة وليست عرضة للخطأ أو التناقض ما دامت منشأة من قبلنا وليست مأخوذة من واقع موضوعي منفصل عنا لنشك في مدى إمكان معرفته. والجواب أنه أولا نحن لم نخلق الرياضيات وإنما اكتشفناها، وثانيا الرياضيات لا تخطئ لا بسبب أننا صنعناها، وإنما بسبب استناد الواقع الرياضي إلى قضايا بديهية أولية، والأوليات لا تخطئ. إذن هذا العبارة فيها ملاحظتين. الملاحظة الأولى نحن لم نصنع الرياضيات ولم نخلقها وإنما اكتشفناها من الواقع، وثانيا الرياضيات لا تخطئ لا بسبب أننا صنعناها وإنما بسبب استناد الرياضيات إلى قضايا بديهية أولية. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى الرياضيات. الطائفة الثانية الطبيعيات أي المعارف المتعلقة بالعالم الموضوعي الذي يدخل في نطاق التجربة. ويبدأ كانت فيستبعد المادة عن نطاق التجربة. لماذا؟ كلام كانت مثل كلام باركلي. يقول كانت نحن لا ندرك المادة وإنما ندرك الصورة التي تعكس المادة. إذن يشترك كانت مع باركلي في إنكاره لإدراك المادة، وأن النفس المدركة يكون مدركها هو صورة المادة لا نفس المادة. لكن يفترق كانت عن باركلي في أنه لم ينكر المادة والماديات. باركلي أنكر وجود الماديات. باركلي يقول أن يوجد هو أن يدرك أو أن يدرك. أن يدرك النفس، أن يدرك الصورة الذهنية، للماديات فلا وجود للماديات. كانت يشترك مع باركلي في أن الإنسان لا يدرك المادة وإنما يدرك صورة المادة، لكن إدراك الإنسان لصورة المادة لا يعني أن المادة غير موجودة. إذن يبدأ كانت فيستبعد المادة عن نطاق التجربة، لأن الذهن لا يدرك من الطبيعة إلا ظواهر الطبيعة ولا يدرك نفس الطبيعة. فكانت يتفق مع باركلي على أن المادة ليست موضوعا للإدراك والتجربة، ولكن كانت يخالف باركلي في أنه لا يعتبر ذلك، يعني عدم إدراك المادة، دليلا على عدم وجود المادة في الخارج. إذن سقطت المادة من حسابات باركلي، من حسابات كانت، لأننا لا ندرك المادة حسب دعواه. وإذا سقطت المادة من الحساب لم يبقى من موضوع للعلوم الطبيعية إلا الظواهر، ولهذا كانت الأحكام في هذه العلوم تركيبية ثانوية، لأنها ترتكز على إدراك الظواهر الموضوعية للطبيعة، والطبيعة إنما تدرك بالتجربة. إذن الفكرة اللي نأخذها عن الطبيعة مؤلفة من شيئين: أولا من وجود الأشياء الخارجية والمادية، وثانيا من نظرتنا للوجودات المادية والخارجية. إذن إذا حللنا هذه الأحكام التركيبية الثانوية وجدناها مركبة من عنصرين، أحدهما تجريبي وهو المادة الخارجية التي نجربها، موضوعات الخارجية، والآخر عقلي وهو انطباعنا وتصورنا لهذه الموضوعات الخارجية. فنحن نعرف مثلا أن الفلزات تتمدد بالحرارة، فإذا حللنا هذه المعرفة تبين أن مواد الفلزات الخام وهي ظاهرة التمدد وظاهرة الحرارة جاءت عن طريق التجربة. وأما الناحية الصورية في المعرفة، أي سببية إحدى الظاهرتين للأخرى، سببية الحرارة لتمدد الفلزات، هذه السببية ليست تجريبية، بل مردها إلى مقولة العلية: لكل معلول علة، والتمدد معلول إذن له علة وهي الحرارة. مقولة العلية هي من مقولات العقل الفطرية، فلو لم نكن نملك هذه الصورة القبلية وهي صورة العلية، قانون العلية، لما تكونت المعرفة عن تمدد الفلزات بالحرارة. فالمعرفة توجد بتكييف العقل للموضوعات الخارجية بإطاراته، يعني بإطارات العقل وقوالبه الخاصة، أي مقولاته الفطرية. وبهذا وضع كانت حدا فاصلا بين الشيء في ذاته وهو الموضوع الخارجي، والشيء لذاتنا وهو أحكام العقل الفطرية الموجودة عندنا التي من خلالها ندرك الموضوعات الخارجية. فالشيء في ذاته هو الواقع الخارجي، وهذا الواقع المجرد عن الإضافة الذاتية لا يقبل المعرفة، لأن المعرفة ذاتية وعقلية في صورتها، والشيء لذاتنا هو المزيج المركب من الموضوع التجريبي والصورة الفطرية القبلية التي تتحد معه في الذهن. ونتيجة ذلك أن تكون النسبية مفروضة على كل حقيقة تتمثل في إدراكاتنا للأشياء الخارجية، بمعنى أن إدراكنا يدلنا على حقيقة الشيء لذاتنا لا على حقيقة الشيء في ذاته. وبذلك تختلف العلوم الطبيعية عن الرياضية، فإن العلوم الرياضية لما كانت موضوعها موجودا في النفس بصورة فطرية، وهي القضايا الأولية، قضايا تحليلية أولية، لم تقم فيها إثنينية بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا، بخلاف العلوم الطبيعية فإنها تتناول الظواهر الخارجية التي تقع عليها التجربة، وهي ظواهر موجودة بصورة مستقلة عنا ونحن نعلمها في قوالبها الفطرية، فلا غرو إذن أن يفصل بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا. واضح الفكرة إن شاء الله. يبقى الكلام في الطائفة الثالثة، الفلسفة والميتافيزيقية، وهي قضايا تحليلية ليس فيها علم جديد وإضافة جديدة. والطائفة الثالثة الميتافيزيقية، ويرى كانت استحالة التوصل فيها إلى معرفة عن طريق العقل النظري، ذلك أنه لا يصح في القضايا الميتافيزيقية شيء من الأحكام التركيبية الأولية ولا الأحكام التركيبية الثانوية. لماذا؟ لأن قضايا الميتافيزيقية قضايا تحليلية بزعم كانت وليست قضايا تركيبية. أما الأحكام التركيبية الأولية فلأنها أحكام مستقلة عن التجربة، فلا تصح على موضوعات مخلوقة للنفس بصورة فطرية كما في الميتافيزيقية، كموضوعي العلوم الرياضية من الزمان والمكان. وليست موضوعات الميتافيزيقية، ما هي موضوعات الميتافيزيقية؟ وجود الله، وجود النفس، وجود العالم والكون. هذه أبرز ثلاثة أشياء، الله والنفس والعالم. كذلك فإن الميتافيزيقية لا تعالج أمورا ذهنية، وإنما تبحث عن أشياء موضوعية قائمة بذاتها، يعني تبحث عن واقعية الموضوعات، هل هناك واقع موضوعي للأشياء أو لا، ما تبحث فقط في الأمور الذهنية المثالية المجردة عن أمور واقعية. وأما الأحكام التركيبية الثانوية فلأنها أحكام تعالج موضوعات تجريبية كموضوعات العلوم الطبيعية، وواضح أن مواضيع الميتافيزيقية ليست مواضيع تجريبية، فلا يمكن أن يتكون فيها حكم تركيبي ثانوي، ولا يبقى للميتافيزيقية بعد ذلك متسع إلا للأحكام التحليلية، أي الشروح والتفاسير للمفاهيم الميتافيزيقية. وهذه الأحكام ليست من المعرفة الحقيقية بشيء كما تقدم. الخلاصة، النتائج التي يخلص إليها كانت من ذلك هي ثلاثة أشياء. الأول، إن أحكام العلوم الرياضية تركيبية أولية، وهي ذات قيمة مطلقة وليست نسبية. الثاني، إن أحكام العلوم الطبيعية التي تقوم على أساس التجريبية هي أحكام تركيبية ثانوية، والحقيقة في العلوم الطبيعية لا تكون أكثر من حقيقة نسبية وليست حقيقة مطلقة. إذا نسبية كانت ناظرة إلى خصوص العلوم الطبيعية دون العلوم الرياضية ودون العلوم الميتافيزيقية. الثالث، إن موضوعات الميتافيزيقية الفلسفة لا يمكن أن توجد فيها معرفة عقلية صحيحة، لا على أساس الأحكام التركيبية الأولية ولا على أساس الأحكام التركيبية الثانوية، وإنما هي قضايا تحليلية لا يوجد فيها شيء زائد وعلم زائد. والنقطة الرئيسية في نظرية كانت هي أن الإدراكات العقلية الأولية ليست علوما قائمة بنفسها وليست ذات وجود مستقل عن التجربة، بل هي تعمل على وصل الأشياء ببعضها وتجعلنا ندرك الأشياء التجريبية في إطاراتها الخاصة. إذا نسب العلم إلى خصوص التجربة الممزوجة بالقضايا الأولية، أما القضايا الأولية لوحدها لا تشكل علمه. ويترتب على ذلك أمران، الأول إلغاء الميتافيزيقية والفلسفة، لأن الإدراكات الأولية ليست علوماً بل هي روابط، ولكي تكون علماً تحتاج إلى موضوع ينشئه العقل أو موضوع يدركه العقل بالتجربة. والموضوعات الميتافيزيقية ليست من منشآت الذهن ولا من مدركات التجربة. واضح إن شاء الله. ينشئه العاقل كما في الرياضيات، في التجربة من مدركات التجربة كما في الطبيعيات، وإنما الميتافيزيقية فيها تحليل إلى المفردات والمفاهيم، فليس فيها إنشاء إلى فكرة كما في الرياضيات وليس فيها إدراك لتجربة كما في الطبيعيات. الثاني، إن الحقيقة في العلوم الطبيعية ستكون نسبية دائما، لأن تلك الروابط داخلة في صميم معارفنا عن الظواهر الخارجية، وهذه الروابط روابط ذاتية، فيختلف الشيء في ذاته عن الشيء لذاتنا. يعني الفكرة اللي نحملها عن تجارب الطبيعة، هذه الفكرة فيها نسبة إلى ذات الشيء، وفيها نسبة إلى فكرنا لذات الشيء، يعني الشيء لذاته والشيء لذاتنا. وتنطوي نظرية كانت هذه على خطأين أساسيين بيناهما. الأمر الأول هو يقول العلوم الرياضية مخلوقة للنفس، والحال أن العلوم الرياضية موجودة في الواقع ونحن اكتشفناها. وتنطوي نظرية كانت هذه على خطأين أساسيين. الخطأ الأول أنها تعتبر العلوم الرياضية منشأة للحقائق الرياضية ومبادئها، وبهذا الاعتبار ترتفع مبادئ الرياضة وحقائقها عن إمكان الخطأ والتناقض ما دامت مخلوقة للنفس ومستنبطة في النفس وليست مستوردة من الخارج ليحتمل خطأها أو تناقضها. هذه فيها خطأين. أولا، من قال أنها مخلوقة للنفس؟ هي ليست مخلوقة للنفس، النفس تدركها. ثانيا، من قال أنها قابلة للخطأ لأنها مخلوقة للنفس؟ بل هي غير قابلة للخطأ لأنها قضايا بديهية أولية. يقول ولكن الحقيقة أن العلم ليس خلاقا ومنشئا، وإنما علم الإنسان هو كاشف عن القضايا الرياضية الموجودة خارج حدود الإنسان الذهنية الخاصة، ولولا هذا الكشف الذاتي لما أمكن الرد على المفهوم المثالي مطلقا، لأن المثالية تنكر وجود واقعيات للأشياء. فالعلم في طبيعته كالمرآة، يعني كاشف كالمرآة، فكما أن المرآة لا تخلق الصورة وإنما تعكس الصورة، فكما أن المرآة تدلل على وجود واقع للصورة المنعكسة في المرآة خارج حدودها، خارج حدود المرآة وهو الواقع، كذلك العلم يكشف عن حقيقة موضوعية مستقلة. ولأجل كشف العلم عن الواقع كان 2+2=4، سواء أدرك هذه الحقيقة إنسان أم لم يدركها. ومعنى ذلك أن الحقائق الرياضية لها واقع موضوعي كالقوانين الطبيعية تماما، لها واقع موضوعي، وليست العلوم الرياضية إلا الرياضية في الذهن، وليست العلوم الرياضية إلا انعكاسات لتلك الحقائق في الذهن. نعم، لما كانت انعكاسات المبادئ والحقائق الرياضية في الذهن فطرية وضرورية، إذن السبب في عدم خطأ الرياضيات كونها تستند إلى قضايا بديهية أولية فطرية. لما كانت الحقائق الرياضية في الذهن فطرية وضرورية كانت مضمونة الصحة بصورة ذاتية لاستنادها إلى القضايا الفطرية، فالحقائق الرياضية ممكنة المعرفة، يعني موجودة لها واقع موضوعي ويمكن معرفتها، لا أن القضايا الرياضية نخلقها ويخلقها الإنسان، بل لأننا نعكسها في علوم فطرية ضرورية. هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن كانت يعتبر القوانين المتأصلة في العقل قوانين للفكر وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكم في العالم. يعني هذه القوانين هل لها واقع موضوعي في الخارج أو هي انعكاس ذهني؟ الآن قانون أن الحديد يتمدد بالحرارة، وقانون أن الفلزات تتمدد بالحرارة، هل هذا قانون موجود في الخارج وما له موضوعية، أو قانون تخلقه النفس؟ واضح هذا قانون خارجي والنفس تكتشفه، الذهن يكتشفه. إذن يعتبر كانت القوانين المتأصلة في العقل قوانين للفكر وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكم في العالم، بل هي مجرد روابط موجودة في العقل بالفطرة ينظم بها إدراكاته الحسية. وهذا الخطأ هو الذي نتج عنه القول بنسبة الحقائق المدركة عن عالم الطبيعة. يعني لب الخطأ في مشكلة النسبية هو أن القانون هل موجود في الخارج والنفس تدركه، أو القانون النفس تخلقه؟ منشأ النسبية هو القول أن النفس تخلق هذه القوانين عندما تنظر إلى الموضوعات الخارجية، فأصل القوانين مخلوقة للنفس لأنها قضايا تركيبية ثانوية، يعني بعد التجربة تخلق النفس القوانين، بعد التجربة للموضوعات الخارجية النفس تأتي بتحليلات فطرية وعلمية. والجواب، توجد قوانين في الخارج وفي الواقع التكويني، النفس ليس دورها دور خلق القانون حتى تقول هذه المعرفة نسبية، فيها نسبة الشيء لذاته وفيها نسبة الشيء لذاتنا، بل النفس دورها دور الكاشف للقانون، دور المرآة التي ترى القانون، وليس دورها دور المنشئ. لذلك يقول هذا الخطأ هو الذي نتج عنه القول بنسبية الحقائق المدركة عن عالم الطبيعة، والقول بتعذر دراسة الميتافيزيقية دراسة عقلية لعدم إمكان إقامتها على أساس تلك الإدراكات العقلية الفطرية، لأنها مجرد روابط ينظم بها العقل إدراكاته الحسية، وليست لدينا إدراكات فيما يخص موضوعات الميتافيزيقية لتنظم بتلك الروابط. يريد أن يقول مصنف العلوم الثلاثة الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقية كلها قوانينها موجودة في الطبيعة موجودة في الخارج، دور العقل دور الكاشف، فالحقيقة التي يصل إليها الإنسان والفكرة مطلقة وليست نسبية. نعم قد يخطئ لأن المرآة قد لا تعكس الواقع بشكل دقيق، فالمرآة قد لا تكشف عن الواقع بشكل دقيق، وعدم كشف المرآة للواقع بشكل دقيق لا يعني أنه لا يوجد واقع ولا يوجد قانون في الواقع، وإنما يعني أن القانون قد التبس علينا واشتمه علينا. ويلاحظ أن نظرية كانت هذه تؤدي إلى المثالية حتما. كيف تؤدي إلى المثالية؟ يعني لا توجد قوانين في الواقع، كل القوانين نحن نخلقها، يعني لا يوجد واقع، الواقع هو ما تخلقه النفس. صار مثالي هذا اتجاه مثالي. ويلاحظ أن نظرية كانت هذه تؤدي إلى المثالية قطعا وحتما، لأن طريق إثبات الواقع الموضوعي للإحساس هو مبدأ العلية. هذا مبدأ العلية الذي يحكم بأن كل انفعال حسي منبثق عن سبب أدى إلى إثارته. فإذا رجع قانون العلية في مفهوم كانت إلى رابطة بين الظواهر المحسوسة، فإنها ستكون هذه الظاهرة ظاهرة العلية عاجزة عن القيام بأي وظيفة أكثر من الرابط بين الإحساسات. وعلى هذا فلا بد لإثبات الواقع الخارجي من الاعتراف بأن الإدراكات الفطرية في العقل عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين موضوعية مستقلة، وليس عبارة عن خلق قوانين موضوعية. فالإدراكات الفطرية تعكس القوانين الموضوعية المستقلة الموجودة في الخارج، لا أن الإدراكات الفطرية عبارة عن خلق للقوانين الموضوعية، بل الإدراكات الفطرية في العقل عبارة عن انعكاسات علمية لقوانين موضوعية مستقلة. وهذا سوف يؤدي إلى أمرين: الأول، زوال نسبية كانت، لأن كانت يقول لا توجد قوانين في الخارج، وإنما عندك فكرة مزيجة بين الأحكام الفطرية الموجودة عندك وبين الواقع الموضوع الخارجي، فالقوانين التي تأتي بها هي عبارة عن فكرة مزيجة، نسبة فيها تستند إلى الواقع ونسبة فيها تستند إلى أفكارك. لكن إذا قلنا أن دور الفكر ليس هو دور خلق القانون، بل دور إراءة القانون والكشف عن القانون، فحينئذ ستزول نظرية كانت. الأمر الأول، زوال نسبية كانت، لأن كل معرفة في العلوم الطبيعية وإن كانت بحاجة إلى إدراك فطري يقوم على أساس الإدراك الفطري الاستنتاج العلمي من التجربة، إلا أن هذا الإدراك الفطري ليس ذاتيا خالصا، بل هو انعكاس وإراءة وكشف فطري لقانون موضوعي مستقل عن حدود الشعور والإدراك. يعني قانون فطري مستقل يعني موجود في الخارج، قانون تكويني في الخارج، دور الإدراك هو الكشف عنه. الثاني، إن امتلاك العقل بصورة فطرية علوما ضرورية بعدة قوانين وحقائق موضوعية يجعل بالإمكان بناء قضايا الميتافيزيقية على أساس فلسفي بدراستها في ضوء تلك العلوم الضرورية، لأنها ليست مجرد روابط لتنظيم الفكر والإدراك، بل هي معارف أولية بإمكانها أن تنتج للفكر علوما جديدة. من قال إن العلوم الأولية ليست علما؟ هذه العلوم الأولية إذا ألفت بينها فإنك ستنتج علوما جديدة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من النسبية، الاتجاه الأول، وهو اتجاه كانت، نظرية كانت النسبية. الاتجاه الثاني، النسبية الذاتية والتطورية. الدرس السادس والعشرون، النسبية الذاتية والتطورية، يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.